أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله فيما تقدم في الفصل الثامن، وأشرنا إلى أن الفصل الثامن كان الحديث فيه عن بعض الإشكالات الواردة في على العلة الغائية. الآن يدخل المصنف في الفصل التاسع في نفي القول بالاتفاق، وهو انتفاء الرابطة بين ما يعد غاية للأفعال وبين العلل الفاعلية. هذا الفصل كذلك هو فصل من فصول ماذا؟ من فصول الإشكالات الواردة على بحث الغاية. يعني وجدنا بحث الغاية، ثم هذين الفصلين، الفصل الثامن والتاسع، هما من الفصول التي يذكر فيها الإشكالات الواردة على العلة الغائية أو على الغاية وما إلى ذلك. على كل حال، أولا نذكر بحث لطيف يذكر وهي كنقطة منهجية في مسألة العلة والمعلول. طبعا مسألة العلة والمعلول مسألة ضرورية، بمعنى أن جميع أن عالم الإمكان بأسره محكوم بقانون العلية والمعلولية، فلكل معلول علة، وتوجد علاقة ورابطة تكوينية بين العلة والمعلول، وهذه العلاقة غير قابلة للانفكاك، بمعنى أنها لا تختلف ولا تتخلف، بمعنى أنها لا تختلف ولا ماذا تتخلف، أو بعبارة أخرى لا تتخلف ولا تختلف. ماذا تعني هذه المقولة عندما نطلقها ونقول أنه توجد علاقة ورابطة تكوينية بين العلة وبين المعلول، وأنهما لا وأن العلة لا تتخلف ولا تختلف؟ معنى هذا المقصود هو بالتخلف هنا، المقصود هو أن المعلول يتخلف عن العلة. لاحظ، أي تتحقق العلة ولكن لا يتحقق المعلول، وهذا لا يمكن أصلا، كما أشرنا في أبحاث سابقة ربما أصلا أن العلة لا تسمى علة إلا بلحاظ ماذا؟ إفاضتها للمعلول. فإذن يستحيل أن توجد علة ولا معلول، بمعنى أنها توجد علة أي أن هذه ماذا؟ تتحقق العلة ولا يتحقق المعلول. والمقصود بالاختلاف هو أن تتحقق العلة ولكن لا يأتي المعلول المقصود لها، بل يأتي معلول آخر. مثلا هذه العلة لا تعطي إلا معلول ألف، لكن وجدناها تعطي معلول ماذا؟ باء. ملتفت؟ إذن العلة لا تتخلف، يعني يستحيل أن يوجد معلول بلا علة، وماذا المعلول وهذه وكذلك العلة لا تتخلف، هذا معناها، ولا تختلف يعني بأنها المعروف أن بالرابطة التكوينية أن تأتي بهذا المعلول ولكن وجدنا معلولا آخر. مثلا لاحظ، إذا اتضحت هذا المصطلح، وهو كما أشرنا مصطلح مهم، يأتي المصنف لبحث إشكال وارد مثلا يذكره هؤلاء على الغاية، بمعنى أن هؤلاء يحاولون ماذا؟ ينكرون أن هناك علاقة بين الفعل والغاية. لاحظ، بمعنى أن من الغايات المترتبة على الأفعال ما هي ليست مقصودة للفاعل، يعني توجد غايات تتحقق ما يقصدها الفاعل. الفاعل يريد شيء لكن يطلع ماذا؟ يخرج شيء آخر، وهذا يدل على أن هناك ماذا؟ تخلف بين العلة ومعلولها، أو تختلف العلة مع المعلول، تختلف. لاحظ تختلف هنا في المورد، هنا لا ينكرون أن العلة تعطي معلول، لكن ماذا ينكرون هنا؟ ينكرون بحث الغاية، بمعنى أنه أنا أفعل فعل لغاية ولكن يخرج لي ما تخرج لي ماذا؟ غاية أخرى. أنا أريد مثلا من حفري ماء يخرج لي كنزة، فهذا معنى أنها العلة تختلف هنا، مو تتخلف، تختلف. إذن لا ينكرون العلة الفاعلية، لاحظ، ولكن هنا واضح نعم ينكرون هنا اللي هو العلة الغاية. فالمعلول المطلوب لهذا الفعل هو أنني أعثر على الماء، ولكنني حفرت وعثرت على الكنز. هذا مثال يذكره. مثال آخر يقولون قد يستظل الإنسان بالجدار، فأنا فعلي مؤد إلى أن أستظل تحت هذا الجدار، ولكن يا لهول المفاجأة، ماذا؟ ذهبت للاستظلال واستلقيت تحت هذا الجدار فسقط الجدار علي، فتأذيت مثلا أو مات ذاك الشخص وما إلى ذلك. فإذن أنا قاصد الاستظلال، ولكن أنا من فعلي من حركتي أنني ذاهب تحت الجدار للاستظلال، ولكن ما الذي حدث؟ سقط الجدار عليه، فسقوط الجدار ليس مقصودا لي ولكن وقع. فهذا يكشف من هذا المثال والمثال السابق كما يقررون، فهذا يكشف على أنك ليست للأفعال غايات مترتبة عليها، فأنكروا العلة الغائية. ويجي بعدين بأنه حتى الذين قالوا بالاتفاق، يعني حتى أنكروا وجود العلة أساسا، وجدوا ملازمة بين إنكار العلة الغائية وإنكار العلة الفاعلية، فحصروا العلية في أي دائرة؟ في العلية أو في العلة المادية، كما سيأتينا إن شاء الله في الفصل العاشر. هذا مهم جدا، ورحشرها في الأخير، أنا استبقت البعض عشان أربطه. هذا هو جوه وفضاؤه، فضاؤه هذا، محيطه هذا، بأن إنكار العلة الغائية يترتب عليه لوجود التلازم التكويني والرابطة الوجودية إنكار العلة الفاعلية. يأتي هذا إن شاء الله توضيح. هذا هو الإشكال. أكثر من ذلك، هؤلاء كما ينقل عن بعض علماء الطبيعة، ينقل عن ديمقراطيس أنه ادعى الاتفاق في كينونة العالم، يعني في وجود العالم وحدوث العالم، ادعى هكذا أن عالم الأجسام مركب من أجزاء صغار ذرية مبثوثة في خلاء غير متناهي. لاحظ، هذا عالم الأجسام مركب من أجزاء صغار، مركب من أجزاء صغار لا تتجزأ، مثلا في هذا الخلاء تسبح، حدثا الصدفتان أن تصادمت وتكونت الأجسام. فيقولون هكذا الأجسام الصلبة بقت، والأجسام التي ماذا ليست بصلبة فنت أو في مآلها إلى الفناء. هكذا دعوة، ماذا كلام باطل بلا شك. إذن هذا ينسب له أنه يدعي الاتفاق، وبمعنى أنه لا توجد أساسا علة، بل ولا توجد غاية، وعبارة عن تصادم وتشكلت أن هذه الأجسام وهذه الآيات وتخاطيط وما إلى ذلك. في الأمثلة السابقة الذي أشرنا إليه سماه الاتفاق، لكن تارة هو يريد ما فحفر فوجد ماذا؟ كنزا، فصار صاحب بخت سعيد اتفاقا، بختا سعيدا يسموه، حظ سعيد بتعبيرنا، يعني ماكو فعلي مفروض يؤدي إلى المأجون إلى الكنز، وهذا دليل على أن فعلي لا تترتب عليه دائما الغاية المقصودة، فأنكر الغايات في الأفعال في الفواعل. أما ذاك الذي سقط عليه الجدار، ذهب للاستظلال فسقط عليه الجدار، هذا يسموه صاحب البخت الشقي أو بختا شقيا. على كل حال، هذا هو تقريبا حاصل هذا الإشكال. مري واضح شيخنا الجليل هذا الإشكال؟ الجواب في جملة واحدة ونحرره، نقول الصحيح والذي لا شك ولا ريب فيه أن المعلول لا يختلف ولا يتخلف. لاحظ، المعلول لا يختلف ولا يتخلف كما أوضحنا، بل دائما ماذا؟ دائما المعلول موجود عند وجود ماذا؟ عند تحقق علته التامة. فإذا تحققت علته التامة بمعنى وجدت الشرائع وارتفعت الموانع، حتما ودائما يتحقق ماذا؟ المعلول. هذا هو المعروف، هذا هو القاعدة العقلية المتينة الصحيحة التي عليها البرهان، وما سواها باطل، لأن لا يوجد في عالم الإمكان بأسرع محل الصدفة والاتفاق والبحث والبخت السعيد، كل هذا مبني على العلل والمعالي، ويأتي إن شاء الله بأنه جهلنا نحن بالأسباب والمسببات المرتبطة بها هو الذي يجعلنا نقول هذا الكلام. صدفة واتفاق والصدفة خير من ألف ميعاد، كل هذا كلام غير علمي، غير علمي، غير صحيح، بل أن كل مسبب له ماذا؟ له سببه الخاص. نعم نحن نجهل الأسباب، وإلا لو كان عندنا إحاطة بجميع الأسباب أطمئن كل فعل بعد نعرف ماذا سبب. فلا يمكن أن نقول اتفاق أو ليس له سبب، أو كما يقول الديمقراطيس، أو نقول حظا سعيدا حظا شقيا أو ما شئت فعبر، كل هذا الكلام غير كامل مطلقا. المصنف عليه الرحمة يقول لكي أوضح لك الجواب العلمي الدقيق نقدم مقدمة. المقدمة يقول نحن لو قمنا بعملية سبر للأمور الموجودة وجدناها على أربعة أقسام. القسم الأول ما هو دائمي الوجود، مثل ماذا؟ كوجود الضوء عندما تشرق الشمس، هذا دائمي الوجود. إذا خرجت الشمس ماذا؟ فالضوء موجود، قضية شرطية، فالنهار موجود، هذا أمر ماذا؟ دائمي، هذا دائميا وجود، دائما دائما. ومعنى ما هو أكثري، أكثري اللي هو غالب، يعني مو دائما لكن غالبا، مثل المرأة اللي في الأعم الأغلب في الغالب تأتي بمولود واحد، أو أن المولود يأتي بخمسة أصابع، أما رجلين صبعين أو خمسة أو أقل أو أكثر، أقل من خمسة أو أكثر من خمسة أو جيت أو أمين أو ثلاثة، هذا ليس أكثرية الوجود. إذن عندنا ماذا؟ دائمي الوجود، وعندنا أكثرية الوجود، يعني بعبارة الوقوع، يعني أكثرية الوقوع، دائمية الوقوع، وهكذا. ثالثا ما يحصل بالتساوي، مثل قيام زيد وقعود زيد متساوين، يعني ما لا, لا لا نقول بأن قيامه في حياته أقل من قعوده، ولا قعوده أقل من حياته من قيامه، فمتساوي، يعني ترى يقوم ترى يقعد، ترى يقعد وترى يقوم، وما إلى ذلك. هذا ثالثا. رابعا ما يحصل في حالات قليلة أو نادرة، كما مثلنا مثل المرأة التي تلد توأمة، هذه حالة قليلة أو شبه نادرة عندنا في القرية، في رضا 10,000 نفس، كم اللي ولدوا من النساء؟ 5,000 امرأة تلد، نصف بسيطة جدا من الذين يأتين بالتوأم، صحيح؟ أو بالثلاثة أو بالأربعة، أو وجود من له 6 أصابع في يديه، نشوف نرى أو نشاهد 6 أصابع، فهذا ماذا يسموه؟ أقل أقلي الوجود، هذا أقلي الوجود، نادر الوجود، ما شئت فعبر. خب، يقول إحنا إذا أدركنا هذه المسألة نثبت لك في الحقيقة والواقع أن الأمور كلها دائمية الوجود، هذه التقسيمات بدوية، أنت اللي شوفها هكذا، وإلا في الواقع كل هذه اللي ذكرناها ماذا؟ دائمية الوجود. فعندما نحن نقول أكثري الوجود، أقلي الوجود، دائمي الوجود، متساوي الوجود، هذا بالنظر العام غير الدقيق واقعا، ما وضعناه تحت المنظار العلمي الدقيق وسلطنا عليه الضوء العلمي، لا، بدوا هكذا نشاهد، ما تسمع النظرة الأولية البدوي، النظرة التسامحية، يقول هذا نعم، يقول هذا أكثري، هذا أقلي، هذا متساوي، هذا دائمي، وهكذا. وإلا بالتحليل العلمي الدقيق نقف على هذه الحقيقة، ما هي حقيقة أن كل هذه الأمور التي ذكرناها والتي نجدها نحن كلها ماذا؟ دائمية قل معي دائمية الوجود. واضح؟ مثلا بعبارة أخرى، يعني عبارة فنية أخرى عشان نطبق بعض الأمثلة، متى ما توفرت لأنه متى ما توفرت العلة التامة، بمعنى ارتفاع تمام الموانع وتحقق جميع الشرائط، وجب دائما وجود هذا المعلول. تعال طبق على أمثلتنا، تعال للأمر الأقلي الآن، اترك الأمر الدائمي والغالبي، لا شبه واضحة، شبه واضحة في الغالبي وغيره، لكن تعال في الأقلي، مثل ولادة الإنسان بستة أصابع، صحيح؟ ولادة الإنسان بستة أصابع في يديه أو رجله، أو المرأة التي تلد توأما مثلا، نقول هذه حالات قليلة صحيح، وليست في كثيرة، وهي ليست دائمية الوجود بالنظر العام، ولكن هذه دائمية الوجود بالنظر الدقيق. كيف؟ الآن تعال إلى تحليل هذه المسألة، وهي أنه دائما، نقول أنه دائما إذا وجدت مادة زائدة في جسم الإنسان، في يديه، في رجليه، دائما، شوف هذه، إذا وجدت هذه الشرائط وارتفعت موانع عدم عدم المعلول، يعني وجدت شرائط وجود المعلول وارتفعت موانع، جميعها موانع عدم المعلول، حتما ودائما بهذا اللحاظ يتحقق الإصبع الزائد، وهذا أمر دائم، قضية دائمية، كلما هكذا نصيغها، كلما تحققت مادة زائدة، بمعنى توفرت الشرائط وارتفعت الموانع، قامت المصورة التي تصور بدن الإنسان بإيجاد ماذا؟ بإذن الله بإيجاد ماذا؟ أصبعا زائدة، توفرت بعد الشرائط. تعال المرأة التي تلد توأمة، كلما انشطرت بويضة المرأة إلى حويمين مثلا، استقبلت، ماذا حدث؟ حدث عندنا ماذا؟ حدث عندنا ولود توأم، حدث عندنا ولود توأم من ماذا؟ وتوأم. فيتضح عندنا بلا شك ولا ريب أنه هذه المرأة دائما إذا تحققت المادة القابلة، وهو مثلا انقسام البويضة عندها، فيتحقق دائما ماذا؟ وجود التوأم، 2 3 4، هذه قضية قانونية، قضية مربوطة، قضية وجودية تكوينية بلا شك ولا ريب. واضح؟ إذن هذه نلتفت إلى هذه المسألة. كذلك الإنسان مثلا لو 6 أصابع مثلا، كذلك المتساوي يكون دائم الوجود. مثلا كلما أراد زيد القيام وهو قادر على القيام ولم يكن مانع من القيام ماذا؟ تحقق القيام. قضية واضح تكوينية حقيقية. كلما أراد زيد أن يقوم وتحققت شرائط القيام وارتفعت موانع القيام، حتما يقوم زيد أو لا يقوم؟ حتما يقوم. هذا معنى أنه يستعيد تخلف المعلول عن التي هي. هذا صحيح بالنظرة البدوية أنه متساوي لكنه دائمي. كذلك في القعود لاحظ. إذن أكثر الوجود متساوي أقل، كلها أمور ماذا؟ دائمية الوجود، كلها دائمية الوجود. واضح إن شاء الله هذا البحث. تعال معي الآن إلى الأمثلة التي هم أشكلوا بها علينا. هم ماذا أشكلوا؟ أشكلوا بهذا المثال. أشكلوا بهذا المثال. أي مثال مولانا؟ هذا المثال مثال من أراد أن يحفر كنزا، أراد أن يحفر أرضا وأراد الماء، ولكنه ماذا؟ اكتشف كنز. أو حفر، أو أراد أن يستظل بجدار فماذا؟ سقط عليه الجدار. هذه المسألة لاحظ، هذه المسألة أن كل من الفعل الأول والثاني الذي ذكرناه لم يتخليا عن القاية المختصة بهما. لماذا؟ لأن الحفر بمفرده لم يوصل إلى الكنز، يعني الحفر بما هو حفر لا يوصل إلى الكنز، وإنما الحفر الذي يوصل إلى الكنز إذا كان في نقطة فيها ماذا؟ كنز. هذا قانون كلي، قانون عام، بأنه أنت كل من حفر 10 أمتار في المنطقة ألف التي تحتها كنز حتما يصل إلى الكنز. فهنا العلة لم تتخلف، المعلول لم يتخلف عن علته، وأن الغاية المترتبة دائمية الترتب. كذلك من، مثالنا الآخر، كذلك من جاء تحت جدار يرى يريد أن ماذا؟ يريد أن ينقض. جاء تحت جدار أراد ماذا؟ أن ينقض. هذا إذا هذا الجدار عوامل الانهيار فيه واضحة، وينقض ويسقط سواء، فإذا توفرت شرائط السقوط وارتفعت موانع السقوط حتما ماذا؟ يسقط الجدار سواء كان تحته إنسان أو لم يكن. إذن مو السقوط كيفما اتفق والله بأنه جاء إنسان وسقط، أبدا. هذا إحنا دائما نقوله، لأن هذا صدفة مر وجاءته السيارة ودهسته، فنقول صدفة واتفاق وما إلى ذلك. لاحظوا ياي، وما إلى ذلك. لا، هو متى ما جاءت السيارة في اللحظة المعينة مسرعة ومر إنسان، تصدموه أو لا تصدموه؟ نصدمه، ما فيش اتفاق وصدفة وكذا. احنا تحليلاتنا العرفية هذه من تأثيرات الأمور العرفية على الأمور الدقية. لاحظ معي، لاحظوا. إذن هذه المسألة مهمة جدا وقعا، وتحل لنا إشكاليات عويصة وكبيرة جدا في عوالم في ما يرتبط ببحث العلة والمعلول. إذن الخلاصة أن كل فعل لابد وأن يؤدي إلى نتيجة وغاية المنتهى إليها، فلا صدفة ولا انفصام بين الغايات للأفعال وبين عللها الفاعلية أبدا. لاحظ. نعم. إذن إذا أريد أن نصيغ نقول كلما مثلا في الجدار أو مثلا في الكنز نقول هكذا، كلما حفر الإنسان أرضا وكان تحتها في طريق الحفر كنز فحتما ودائما سيعثر على الكان، صحيح؟ صياغة مثلا ذيك المسألة الأخرى، كلما كان الجدار بالغا إلى درجة من التداعي لا يقوى على البقاء معها فسوف ينهار ويسقط في اللحظة الفلانية، سواء كان تحته تحته شخص أو لم يكن تحته ماذا؟ شخص. وعلى هذا نستكشف بأنه ما ذهب إليه هؤلاء بعض علماء الطبيعة كما قلنا ذي مقراطيس كلام غير تام، بالقول بالاتفاق وجود العالم وجد بالاتفاق وليس له، هذا الكلام غير تام لأنه كما أشرنا هناك تلازم ضروري بين الفاعل وفعله، فيجد المعنى للاتفاق وما إلى ذلك. طبعا توجد هم جد مطلبان آخران، مر الوقت يسع ولا احنا نطبق بعض الشيء وانا اترك كل البحث. قال الفصل التاسع، ما دي واضح ان شاء الله الان المقدمة والاشكال والمقدمة وعلاج الاشكال، اذا الخلاصة لان كل فعل يؤدي نفس النتيجة ولا يوجد شيء اسمه اتفاق او انفصام بين العلة ومعلولها او عدم ترتب الغاية على افعال على الفعل. قال الفصل التاسع في نفي القول بالاتفاق، وهو انتفاء الرابطة بين ما يعد غاية للأفعال وبين العلل الفاعلية. ربما يظن أن من الغايات المترتبة على الأفعال ما هي غير مقصودة لفاعلها. الحمد لله رب العالمين. ربما يظن أن من الغايات المترتبة على الأفعال ما هي غير مقصودة لفاعلها ولا مرتبطة به، ومثل له بماذا؟ قال بمن يحفر بئرا ليصل إلى الماء فيعثر على كنز، والعثور على الكنز ليس غاية لحفر البئر مرتبطة به، ويسمى هذا النوع من الاتفاق ماذا يسمى؟ بختا سعيدا. وبمن يأوى أو يأوي إلى بيت ليستظل فينهدم عليه فيموت، ويسمى هذا النوع من الاتفاق بختا ماذا؟ شقيا. وعلى ذلك يعني على هذا يعني على مبدأ الاتفاق اللي في قبال مبدأ العلية والمعلولية، وعلى ذلك بنى بعض علماء الطبيعة القديم ينسب إلى ديمقراطيس أحد العلماء القدماء، وعلى ذلك بنى بعض علماء الطبيعة كينونة العالم وحدوث يعني حدوث العالم كينونة العالم وحدوث يعني، فقال إن عالم الأجسام مركبة، هذا أجسامنا جسمي وجسمك والأرض والسماء والجبال وكذا، إن عالم الأجسام مركبة من أجسام من أجزاء صغار ذرية للذر، ذرة التي لا تتجزأ عند في نظام أجزاء الصلبة التي لا تتجزأ اللي كانت تدور وتسبح في خلاء اصطدمت في بعضها البعض فتنصرها العالم. إن عالم الأجسام مركبة من أجزاء صغار ذرية مرصوصة في خلاء غير متناهي وهي دائمة الحركة هذه، فاتفق دائمة الحركة لكن لا إلى يعني ليست إلى غاية، أنه ما يؤمن بالغاية يعني دائمة الحركة ولكن لا غاية لحركتي، هذا معناه يعني وهي دائمة الحركة، فاتفق أن تصادمت جملة منها فاجتمعت فكانت الأجسام، فما صلح للبقاء بقي وما لم يصلح لذلك فنا سريعا أو بطيئا. والحق أن لا اتفاق في الوجود، ولنقدم لتوضيح ذلك مقدمة، وهي أن الأمور الكائنة يمكن أن تتصور على وجوه أربعة، من هذا أولا ما هو دائمي الوجود كما قلنا حرارة الملازمة للنار مثلا أو إشراق وجود الضوء عند شروق الشمس، ومنها ما هو أكثري الوجود، لاحظ مثل استواء الخلقة في الموضوع أكثري الوجود أو وجود إنسان أبو خمسة أصابع مثلا، وثانيا ثالثا ومنها ما يحصل بالتساوي كقيام زيد وقعوده مثلا، ومنها ما يحصل نادرا وعلى الأقل كوجود الأصبع الزائد في الإنسان. الآن يحل والأمر الأكثري الوجود يفارق الدائمي الوجود بوجود معارض يعارض في بعض الأحيان. لاحظ الأمر الأكثري الوجود كيف يفارق يعني يختلف عنه. لاحظ كعدد أصابع اليد فإنها خمسة على الأغلب، وربما أصابت القوة المصورة للأصبع مادة زائدة صالحة لصورة الأصبع فصورتها فصورتها أصبعا. يعني لاحظ هنا والأمر الأكثري الوجود يفارق الدائمي الوجود بوجود معارض. وين وجود معارض؟ وين يعني؟ في الأكثري. يعني لاحظي الأمر الأكثري الوجود ما هو فرقه عن الدائمي الوجود؟ أحسنتم، يعترضه أمر ويمنعه، هذا فارق. يعارض في بعض الأحيان مثلا كعدد أصابع اليد، كعدده أصابع اليد فإنها خمسة على الأغلب، وربما أصابت القوة المصورة للأصبع مادة زائدة، مادة ماذا؟ زائدة صالحة لصورة الأصبع فصورتها أصبعان، فصورتها ماذا؟ أصبعان. ومن هنا يعلم، ما دي واضح العبارة؟ ومن هنا يعلم أن كون الأصابع خمسة مشروط بعدم مادة زائدة، هذا الواضح. ما تكون خمسة بشرط عدم الزيادة، وأن الأمر بهذا الشرط دائمي الوجود لا أكثري الوجود، هو دائما. إن لم تكن مادة زائدة شو يصير؟ خمسة أصابع على دائمي الوجود. قال ومن هنا يعلم أن كون الأصابع خمسة مشروط بعدم مادة زائدة، وأن الأمر بهذا الشرط دائمي الوجود لا أكثرية، يعني أي لا أكثرية الوجود، وأن الأقلية الوجود مع اشتراط المعارض، يعني المادة الزائدة الأقلية الوجود مع اشتراط المعارض المذكور أيضا دائمي الوجود كما حللنا لا أقلية. كلما كانت هناك مادة زائدة شو يصير؟ يوجد أصبع زائد. كلما كان في المرأة مثلا صارت توأم، ما هذه واضحة شوية العبارة ولا احنا وضحنا الحمد لله. وأن الأمر بهذا الشرط دائمي الوجود لا أكثرية، وأن الأقلية الوجود مع اشتراط المعارض المذكور أيضا دائمي الوجود لا أقلية، وإذا كان الأكثري والأقلي دائمين بالحقيقة فالأمر في المساوي يصير ظاهر، لأن مع إرادة القيام يكون دائمي ومع عدم الإرادة لا يكون دائمي مثلا. فالأمور كلها دائمية الوجود جارية على نظام ثابت لا يختلف ولا يتخلف. ماري واضح شيخنا هذا المطلب؟ واضح. هذا اللي أشاد طبعا هو بعدين احنا المفروض نقرأ هذه العبارة، فقد تبين من جميع ما تقدم، وانا ذي بعض يحتاج لتوضيح ما اخذناه في الشرح، لكن احنا جاوبنا على الاشكال صحيح انتهينا. شوف فقد تبين من جميع ما تقدم، نقرأها عشان فقط قلنا في هذا المقطع واضحة قدا ونطبقها شو لا يفوت المطلب. يعني فقد تبين من جميع ما تقدم المقطع الاخير ان الغايات النادرة الوجود المعدودة من الاتفاق غايات دائمية ذاتية لعللها، دائما المعلول ذاتي لعلته، وإنما تنسب إلى غيرها بالعرض مجازا، يعني أنت لعدم علمنا بالأسباب الحقيقية منسبها إلى أسباب ماذا ليست بحقيقية، أو نسبها لأسباب أعم من الحقيقية وغير الحقيقية، وصل عندنا هذا الاشتباهات. ومن هنا كما شاهد في أول البحث من يطلع كالأنبياء كالأولياء الأم سلام الله عليهم بعض أولياء من أتباعهم مطلع على كافة الأسوأ فيعرف هذا المعلوم من سببه، ما عنده شيء اسمه اتفاقي وينسب الفعل إلى غير علة مجازا وما إلى ذلك، وإنما تنسب إلى غير العرض. فالحافر لأرض تحتها كنز يعثر على الكنز ماذا؟ دائما هو طبيعي انزل عرض انت ما تدري بعد جهل عذرك معك لأنك جاهل، هذا مهدام هي تحتها كنز، حفرت 10 أمتار وجدت الكنز، حتى لو قصدت بترول، قصدت تحفر لي ميت، قصدت تحفر لي ماء، لاحظوا ياك. قال فالحافر لأرض تحتها كنز يعثر على الكنز دائما وهو غاية له بالذات، هذا الحفر غاية لحصول على الكنز بالذات، وإنما تنسب إلى الحافر للوصول إلى الماء ماذا؟ بالعراب. وكذا البيت الذي اجتمعت عليه أسباب الانهدام ينهدم على من فيه دائما وهو غاية للمتوقف فيه بالذات، وإنما عدت غاية للمستظل بالعراض، فالقول بالاتفاق من الجهل بالسبب. ماري واضح العبارة شيخنا ذي؟ وكذا البيت الذي اجتمعت عليه أسباب الانهدام ينهدم على من فيه ماذا دائما سواء كان تحت واحد أو لم يكن وهو غاية للمتوقف فيه بالذات، لاحظ وهو غاية للمتوقف فيه بالذات، وإنما يعني هذا هو غاية طبيعية بأنه يسقط مدى ما اجتمعت الشرائط وارتفعت الموانع، هذا معنى وهو غاية للمتوقف فيه بالذات، يعني أولا بالذات سقوط الجدار ماذا بأي سبب؟ بسبب اجتماع شرائط انهيارة وارتفاع موانع الانهيار، هذا معنى العبارة وهو غاية المتوقف عليه بالذات. وإنما عدت قاية للمستظل بالعرض، أنت لما قلت هذا سبحان الله راح تحت الجدار صاف على الجدار، هذا بالعرض مجازا مو حقيقة، ولا أول بالذات لمن هو أحسنتم لنفس سقوط الجدار مع توفر الشرائط وارتفاع الموانع، وإنما عدت قائل المستظل بالعرب، فالقول بالاتفاق من الجهل بالسبب. واضح شيخنا الجليل وشيخنا واضح إن شاء الله واضح. إذا قدم فقط عندنا هذا المقطع يعني، وإن كان إحنا لأنه في مطلبين احتاج أوضح عشان أطبقهم الوقت ما يسع، إن شاء الله قدم نأتي عليه ثم ندخل الفصل العاشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.